الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الرحلة مع أبي العيناء في قصور الخلفاء والكبراء. دخل أبو العيناء على محمد ابن عبد الملك الزيات الوزير فجعل لا يكلمه إلا بأطرافه، فقال أبو العيناء: إن من حق نعمة الله عليك لما قد أهلك له في هذه الحال التي أنت عليها أن تجعل البسطة لأهل الحاجة إليك، فبقاء الحاجات يديم النعم. فقال محمد: أما إني أعرفك فضوليا كثير الكلام، أو ترى أن طول لسانك يمنع من أن أؤدبك إذا زللت؟ وأمر به إلى الحبس. فكتب إليه أبو العيناء من الحبس: قد علمت أن الحبس لم يكن تقدم إليك، ولكنك أحببت أن تريني مقدار قدرتك علي، لأن كل جديد مستلذ، ولا بأس أن تريني من عفوك مثلما أريتني من قدرتك. فأمر بإطلاقه وانقطع عنه مدة فلقيه. فحبس محمد ابن عبد الملك دابته عليه، حاشية أي وقف عليه وهو راكب دابته، انتهى. فقال: ما لي لا أراك يا أبا عبد الله؟ فقال له أبو العيناء: أما المعرفة بعنايتك فمناكرة، ولكنني أحسب الذي جدد استبطاءك فراه حبسك ممن كان فيه، فأردت أن ترمزني فيه. حاشية جمع الجواهر الصفحة 300، وهي بلفظ أبسط من هذا في الديارات الصفحة 55، انتهت الحاشية. تدين أبي العيناء. أخبار أبي العيناء وما أثر عنه من النوادر لا تدل على دقته في التعبير دقة تبعده عن شبهة قد تلحق دينه، فهو كان يمزح ويلقي بالنادرة، وإن كان ظاهرها يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المتدين الحريص على دينه، وربما كان لحبه للنادرة أثر في اقتناصها، ولو كان فيها ما يوحي بسوء في التعبير الذي ينبغي أن يصان عنه جانب التدين. ومع ذلك فإنه كان مستورا في الدين، فلم يرمى بالعظائم التي رمي بها بعض الأدباء في عصره كالزندقة، ولا بالمذاهب المنحرفة عن الجادة السلفية في الاعتقاد كمذهب الجهمية والمعتزلة، على أن الشيء الذي سجل عليه أنه ليس من الورع بذاك، فكان أخذ حملا سمينا وأكله دون رضا صاحبه، وأوصى صديقا له تولى ولاية بأن يخون فيها ويسرق، وكان حريا بأن تلحقه تهم بأحد غلمانه لولا أنه احتاط لذلك، على أننا إذا حاولنا التماس العذر له نقول إنه ربما كان أخرج تلك الأقوال وفعل بعض تلك الأفعال من باب التنادر والمناطفة، ونستدل على ذلك بأنه هو الذي كان يرويها ويتلمح بها. روي عن أبي العيناء أنه قال: وضعت أنا والجاحظ حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ في بغداد فقبلوه، إلا أن ابن شيبة العلوي قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، فأبى أن يقبله، وكان أبو العيناء يحدث بهذا بعدما كان. حاشية في معجم الأدباء الحافظ وضعت أنا والحافظ، وهذا تحريف. فدك قرية تقع بالقرب من خيبر، رجع الكلام عليها في كتاب في شمال غرب الجزيرة للأستاذ حمد الجاسر في الصفحة 45 بعد 200 وما بعدها، ويريد بحديث فدك حديثا في الخلاف الذي حصل بين أبي بكر الصديق وفاطمة رضي الله عنهما حول فدك فيما يظهر، انتهت الحاشية. وقال أبو العيناء: حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 89 200، نكت الهمياء الصفحة 65 200، انتهت الحاشية. وقال أبو العلماء: مررت يوما في درب بسر من رأى، فقال لي غلامي: يا مولاي، في الدرب حمل سمين والدرب خال، فأمرته أن يأخذه، وغطيته بطيل ساني، وصرت به إلى منزلي. فلما كان من الغد جاءتني رقعة من بعض رؤساء ذلك الدرب مكتوب فيها: جعلت في ذاك، ضاع لنا بالأمس حمل، فأخبرني صبيان دربنا أنك أنت أخذته، فأمر برده متفضلا، فكتبت إليه: يا سبحان الله، ما أعجب هذا الأمر، مشايخ دربنا يزعمون أنك بغاء، وأكذبهم أنا ولا أصدقهم، وتصدق أنت صبيان دربك أني أخذت الحمل؟ قال: فسكت ولم يعاودني. حاشية: معجم الأدباء، الجزء 13، الصفحة 95 و200 و96 و200، ونكتب اليوم صفحة 68 و200، ونهاية العرب، الجزء 4، الصفحة 71. انتهت الحاشية. إن هذه القصة توحي بشيئين غير سرقة الحمل. الأول: أن غلام أبي العيناء يعرف عنه قلة الورع حين عرض عليه أخذ الحمل. الثاني: الكذب على الرجل في رميه بذلك النعت الخبيث. وروى الحافظ الخطيب عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال: كتب أبو العيناء إلى صديق له ولي ولاية: أما بعد، فإني لا أعظك بوعظة الله، فإنك عنها غني، ولا أخوفك إياه لأنك أعلم به مني، ولكني أقول كما قال الأول: أحار ابن بدر قد وليت ولاية، فكن جردا منها تخون وتسرق، وكافر تميما بالغنى، إنما الغنى لسان به المرء الهيوبة ينطق. حاشية: حار في باب أصله حارث ابن بدر، وحذفت التاء للترخيم، والجرذ واحد الجرذان. انتهت الحاشية. واعلم أن الخيانة فطمة، والأمانة حرفة، والجمع كيس، والمنع صرامة. حاشية: الحرفة الفقر والحرمان. انتهى. وليس كل يوم ولاية، فاذكر أيام العطلة ولا تحقرن صغيرا، فإن من الدور إلى الدور، ودلاء الولاية رقدة، فتنبه قبل أن تنبه، وإبلاء الولاية رقدة فتنبه قبل أن تنبه، وأخو السلطان أعمى عن قليل سوف يبصر، وما هذه بالوصية التي أوصى بها يعقوب بنيه، ولكن رأيت الحزم في أخذ العاجل وترك الآجل. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، الصفحة 76، وهي أيضا في محاضرات الأدباء في الجزء الأول في الصفحة 83. انتهى. أرأيت أسوأ من هذه الوصية إذا أخرجت مخرج الجد؟ وأرأيت أنها لطيفة خفيفة الروح إذا أخرجت مخرج الهزل، وقيلت لمن لا يغتر بها ولا يأخذ بما فيها؟ وأغلب الظن أنه كذلك، لأن أبا العيناء قال له: إنك أعلم بالله مني، وقوله في آخرها: وما هذه بالوصية التي أوصى بها يعقوب بنيه. أما مذهبه فإنه لا بد أن يكون موضع التفات للتعرف عليه في ذلك الوقت الذي كان وقت الاختلاف والشقاق في المذاهب، نتيجة لتأثير الفلسفات الوافدة على بلاد المسلمين في ذلك الوقت، كالفلسفة اليونانية والأفكار الهندية والزرادشتية، إضافة إلى المذاهب الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين، وبخاصة مذهب الشيعة. فكان أن سأل المتوكل أبا العيناء عن مذهبه، فأجابه أبو العيمان بجواب مقنع لمن كان في ذلك الوقت. والنبع الصولي يروي لنا ذلك فيقول: إن أبا العيماء حدث فقال: قال لي المتوكل: بلغني أنك رافضي. فقلت: يا أمير المؤمنين، وكيف أكون رافضية وبلدي البصرة ومنشئ مسجد جامعه وأستاذي الأصمعي وديراني باهلة وليس يخلو الناس من طلب دين ودنيا؟ فإن أرادوا دينا فقد أجمع المسلمون على تقديم من أخر وتأخير من قدموا. حاشيه: يريد بذلك التفضيل بين الصحابة. انتهى. وإن أرادوا دنيا فأنت وآباؤك أمراء المؤمنين، لا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك. أبوك مستنزل الغيث. حاشيه: يشير إلى جدي آل العباس، وهو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استسقى به الغيث، أي أخرجه ليدعو للناس بنزوله. انتهت الحاشية. وفي يديك خزائن الأرض وأنا مولاك. فقال: إن ابن سعدان زعم ذلك فيك. حاشية: وإبراهيم بن سعدان المؤدب، ترجم له ياقوت وغيره. انتهت. فقلت: ومن ابن سعدان؟ والله ما يفرق بين الإمام والمأموم والتابع والمتبوع، إنما ذاك حامل درة ومعلم صدية وآخذ على كتاب الله أجرة. حاشيه: الدرة صوت صغير. انتهى. فقال: لا تفعل، لأنه مؤدب المؤيد. حاشيه: هو ابن الخليفة. انتهى. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنني لم أؤدبه حسبة، وإنما أدبه بأجرة، فإذا أعطيته حقه فقد قضيت ذمامه. حاشيه: الذمامة الحقة. انتهى. فقام ابن سعدان فقال: يا أبا العيناء، والله لا والله ما صدق أمير المؤمنين في شيء مما حكاه عني. ثم أقبل على المتوكل فقال: أي شيء أسهل عليك يا أمير المؤمنين من أن يقضي مجلسك على ما تحب ثم يخرج هذا فتقطعني؟ قال: فضحك المتوكل. حاشيه: معظم الأدباء، الجزء الأول، الصفحة 53 والرابعة 50 والديارات، الصفحة 58. انتهى. ولعل من الطريف أن نذكر في هذا الفصل وردا لأبي العيناء كان يقوله إذا خرج من داره، ولا شك أنه مستوحى من علته وهي العمى. قال الحصري: كان أبو العيناء إذا خرج من داره يقول: اللهم إني أعوذ بك من الركب والركب والآجرب والخشب والروان والقرب. حاشيه: زمر الآداب، الجزء الأول، صفحة 26 و300. انتهى. فهو يستعيذ بالله من شر الركب، وهم الجماعة الذين يركبون دواب ربما تخبط مارا أو تضيق طريقا أو على الأقل تثير غبارا متصاعدا يلوث الجو ويزكم الأنوف. وقد يكون الركب من ذوي السلطان في ذلك الوقت الذين لم يكونوا يبالون فيه بمشاعر العامة والدهماء. وهو يستعيذ من الركب جمع ركبة، لأنها كثيرا ما تضرب الأعمى في الزحام فيتأذى من ذلك. وأما الأمر الأفضع من الركب فهو الآدر الذي قد يتساقط فيقع فوق رأس الأعمى دون أن يشعر به، أو يجعل كومة في الطريق استعدادا للبناء به فيعثر به الأعمى فيسقط. وقد يتبعثر الآدر في الأرض فيجعل مسلك الأعمى في الطريق صعبا وعرا بعدما كان سهلا نقيا. والأمر الآخر الأفضع منه الخشب الذي يحمل على الدواب ويسار به في الأزقة والشوارع، وقد تكون ضيقة فتضايق أطراف الخشب أطراف الأعمى حتى يتأذى بذلك، وربما يصاب بجروح يطول بها الوقت في ذلك الزمان قبل أن تندمل. وقد لا ينجو منه باللصوص بالجدار ونحوه. أما الرواية جمع راوية، والقرب جمع قربة، فهي أدوات نقل الماء على الدواب. وإذا لامست الأعمى في الشتاء تأذى باتساخها وببرودة مائها، وربما أصاب ثيابه من ظاهرها ما يشك في طهارته. أرأيت كيف كان ورد أبي العيناء وأنه بما يضيق به الأعمى في الشوارع الضيقة لخبير؟ ولكن هل هذا ورد رجل متدين يحرص على أن يكون ورده مستوحى من الكتاب والسنة والأدعية المأثورة؟ لا شك في أن الإجابة الصحيحة ستكون بالنفي. وهناك سؤال عن علاقة أبي العيناء بالخمر، أكان يعقرها أم كان هاجرها؟ ذكروا أن الخليفة المتوكل قال له: كيف شربك للخمر؟ قال: أعجز عن قليله وأفتضح عند كثيره. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 88 و200، ووفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة 68 و400، جمع الجواهر الصفحة 59 و100، انتهى. فهل هذه إجابة من يشرب منها شيئا، أم هي إجابة من يجتنبها، أم هي إجابة معدة لمقام الخليفة الذي ذكروا أنه كان منها غير بعيد؟ الذي يظهر أن أبا العيناء لم يكن شرابا للخمر، هذا ما يدل عليه جوابه، ولكنه لم يجزم النفي ولم يخرجه مجردا لأنه في مقام كهذا الذي وصفناه. ونجد شعرا منسوبا لأبي العيناء نسبه إليه مؤلف ليس بالغ البعد عن عصره، هو الشابشتي صاحب كتاب الديارات، وهو صريح في الشرب. فإن كانت نسبته إليه صحيحة ولم يكن قاله بقصد مدارات مجان من الشعراء أمثال أبي نواس، يبين قدرته على صنعة الشعر في الخمريات، فإنه يدل على أن أبا العيناء كان قد جرب معاقرة الخمر ومصاهرة ابنة الدين، وهذا هو الشعر. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 ومعجم الأدباء رسم باء شهرة في الجزء الثاني في الصفحة 99 و400، انتهى. يقول: نزلنا دير باء شهرة على قسيسه ظهرا على دين يشوعي فما أسنى وما أمر، وسقانا وروانا من الصافية العذرة، فطاب الوقت في الدير ورابطنا به عشرا. وهذا بعض الشعر وتمامه عند الشابشتي 9 أبيات. حاشية الديارات الصفحة 58، انتهى. وظنوا أنه مصوغ وأن نسبته إلى أبي العيناء غير صحيحة، وإن كان الظاهر أن الشابشتي لا يشك في نسبته إليه بدليل أنه ساق ترجمة لأبي العيناء وروى نوادر كثيرة عنه لمناسبة ذكره لهذا الشعر. وهذه الطرفة لا تليق أن توجه إلى رجل مشهور بالورع على خفة ظلها ووقوعها في محلها من التمالح والثناء، وبخاصة إذا كانت بين صديقين حميمين ترفع بينهما بسط التكلف وتطرح عنهما معا أثقال الاحتشام، وهي كما رواها الراغب الأصبهاني حين قال: كتب ابن مكرم إلى أبي العيناء: عندنا سكباج يرعف المجنون، وحديث يطرب المحزون، وإخوانك الملحدون، فلا تعلو علي وأتون. فكتب إليه أبو العيناء: اخسأوا فيها ولا تكلمون. حاشية السكباج مرق يعمل من اللحم والخل، أصل الكلمة فارسية سكبا، راجع الألفاظ الفارسية العربية في الصفحة 92. في الديارات ترعب المجنون، والظهر أن ذلك تحريف، لأن المجنون لا يرعبه المرق. وفي الديارات إخوانك المحازون، وهو تحريف. جاء هذا في محاضرات الأدبار في الجزء الأول الصفحة 37، وفي الديارات في الصفحة 60، انتهت الحاشية. وهذا السؤال الذي قد يكون وراءه ما وراءه، وإن كان قد طرح على سبيل الإحراج والسخرية، أو ربما قد طرح على سبيل المزاح والمداعبة، ولكنه على أي حال لا يمكن أن يلقى على رجل تقي مشهور بالتدين سليم العرض من أقوال الناس إلا على غير سبيل الجد. قال جناح بن سلمة لأبي العيناء يوما: ما بذلك وقد خرج توقيع أمير المؤمنين في الزنادقة؟ فقال أبو العيناء: أستدفع الله عنك وأصهارك. حاشيه: أي وقع الخليفة أمرا بالقبض على الزنادقة ومعاقبتهم. معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 91 و200، نكت الهميان الصفحة 67 و200، انتهت الحاشية. وهذه التالية التي زعم أنها طرفة وهي تثير الاشمئزاز، بل إن أبا العيناء لو كان متين الدين لما قبل أن تقال له، فضلا عن أن يقرها في الظاهر وأن يجيب عليها بجواب يدل على استهانته بما تضمنته. قال له العباس بن رستم يوم: أنا أكفر منك. فقال له أبو العيناء: لأنك تكفر ومعك خفير مثل عبيد الله بن يحيى وابن أبي داود القاضي، وأنا أكفر بلا خفارة. حاشية: معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 95 و200، نكت الهميان صفحة 68 بعد 200، انتهت. وهذه النادرة الأخرى، وفيها يقول أبو العيناء: إنه يخشى أن تلحقه تهمة كانت تلحق كثيرا من مترف عصره، وكانت تصيب بعضهم، ولو كان أبو العيناء على درجة عالية من التدين لما لحقته مثل تلك التهمة. قيل لأبي العيناء: لما اتخذت خادمين أسودين؟ قال: أما أسودان فلئلا أتهم بهما، وأما خادمان فلئلا يتهم بي. حاشية: خادمان هنا معناها مجبوبان، وقد صرح بذلك الثعالبي في اللطائف والظرائف في الصفحة 76، والراغب في محاضراته في الجزء الأول في الصفحة 105 بعد 100، انتهت الحاشية. واعترف أبو العيناء بشيء من العقوق. حاشية: معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 98 و200، نكت الهميان 68 بعد 200، انتهى. اعترف بشيء من العقوق لوالده، وإن كان أخرج ذلك مخرج الهزل، ورواه ليضحك الناس على الوالد الذي يكون شديدا على أولاده. فقد قال أبو العيناء: أنا أول من أظهر العقوق بالبصرة. قال لي أبي: يا بني، إن الله تعالى قرن طاعته بطاعتي. فقال: اشكر لي ولوالديك. فقلت له: يا أبتي، إن الله ائتمنني عليك ولم يأتمنك علي. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. حاشية: معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 99 و200، البصائر والذخائر الجزء 3 صفحة 99 و200، زهر الآداب الجزء 3 صفحة 19 بعد 200، نكت الهميان صفحة 69 بعد 200، جمع الجواهر صفحة 44 و200، الغيث المسجم الجزء 2 الصفحة 70 بعد 200، انتهت الحاشية. وإذا كان عقوق والده صحيحة، فإن ابنه قد اقتص لوالد أبي العيناء من ابنه، إذ رووا أن أبا العيناء قال لابنه وهو مريض: أي شيء تشتهي؟ قال: ليتم، أي أن يصبح يتيما، ومعنى ذلك أنه يتمنى لأبيه الموت. وقد وردت آثار عدة على أن من عق أباه يعقه ابنه. حاشية جمع الجواهر صفحة 82 و200. أورادنا جملة صالحة منها في كتابنا الأمثال العامية في نجد عند ذكر المثل البر سلف، فراجعه إن شئت. انتهت الحاشية. ولقد هجاه بعض شعراء عصره بقلة التدين، ولكن الذين هجوه هم من يستحقون الهجاء بقلة التدين أكثر منه، إذ بعضهم من المشهورين بذلك كالجماز الذي قال فيه. حاشية نور القبس الصفحة 24 و300. انتهى. قال كذبوا ليس أبو العيناء في الكفر داعيا، ظلم البائس ما زال من الله بريا، وبذا نعرفه مذ كان لا كان صبيا، فأخبروه تجدوه بالذي قلت مليا. وأحمد بن أبي طاهر في قوله من مقطوعة في ذم أبي العيناء قد طبع الله على قلبه فالكفر مستول على طبعه. حاشية جاء ذكر ذلك في فصل بلاغة أبي العيناء. انتهى. ووصمه بعضهم بشيء آخر في بيتين لم نشأ إيراد الثاني منهما لإقذاعه، وهما لأبي عمر السراج، وأولهما حاشية محاضرات الأدباء الجزء الثاني صفحة 600. انتهى. قال أبو عمر السراج جاد أبو العيناء فيما اشتهى من لذة العيش بلا مرزية. أما محمد بن عروس فقد تناول بالهجو نواحي عدة من شخصية أبي العيناء، ثم أجمل ذمه إجمالا، مما لا يدع مجالا للشك في أنه لم يتحرى الحقيقة في قوله. حاشية فوات الوفيات الجزء الثاني الصفحة 99 بعد 300 طبعت محي الدين عبد الحميد. انتهت الحاشية. قال محمد بن عروس ظرف أبي العيناء مملول، ودينه لا شك مدخول، وليس ذا علم بشيء ولا له إذا حصلت محصول، ما هو إلا جملة غفة وليس للجملة تفصيل. شعر أبي العيناء. لأبي العيناء شعر جيد أوصله إلى مرتبة الشعراء المعترف بهم، وإن كان مقلا من الشعر ولم يشتهر بشعره، لأن شهرته بنوادره وذكائه غطت على ذلك. وقد أفرد له الإمام المرجباني ترجمة في معجم الشعراء، ووصفه بأنه قليل الشعر جدا، وذكر له شهيدا شعريا واحدا قال رواه السولي له عن المبرد: لعمري لئن كانت نواكم تباعدت لما قربني منكم الدار أطولا، فإن تنأى بي الدار عنكم فمبلغ إلينا وإن كان التبصر أجملا. حاشية معجم الشعراء الصفحة 48 و400. انتهت. انتهى الشريط الرابع من كتاب أخبار أبي العيناء، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.